الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في من يثنى عليه خيرا أو شرا من الموتى. قوله: مر بجنازة فأثني عليها خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر رضي الله عنه: إذا لك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خيرا. فقلت: وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا. فقلت: وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الحديث بعد أن قرر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وجبت وجبت، سأل عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: فدا لك بأبي وأمي. في رواية عند النسائي فيها: فداك الله بأبي وأمي. فالجملة التي ذكرها مسلم جملة اسمية، مبتدأ مقدم وخبر: أبي وأمي فداك يا رسول الله، فدا لك يا رسول الله. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال وجبت وجبت وجبت، قال: فداك، إيش وجبت؟ فداك أبي وأمي، إيش وجبت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. وهذا اللفظ عند مسلم أظهر في العموم من لفظ الإمام البخاري الذي فيه: هذا الذي أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا الذي أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. فقول مسلم، رواية الإمام مسلم، قال: من أثنيتم عليه خيرا ومن أثنيتم عليه شرا، هذا من تفيد العموم، وهي ليست كما يتوهم بعض الناس، وذكر هذا ابن الدين من شراح البخاري قديما، أن هذا أمر خاص بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو لا يتعدى ذاك الشخص الذي أثنى عليه الصحابة خيرا أو شرا. والأمر ليس كذلك. من أثنيتم، من تفيد العموم، من تفيد العموم، فقل: من أثنى عليه المسلمون خيرا وجبت له الجنة، وقل: من أثنى عليه المسلمون شرا وجبت له النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم معللا ذلك، قال: أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وفي حديث عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة شهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرض. الملائكة شهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرض. وفي رواية أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعضكم على بعض لشهيد، إن بعضكم على بعض لشهيد. طبعا أنتم شهداء الله في الأرض، في هذا إضافة التشريف، نحن أضافنا نبينا لربنا، أنتم شهداء، إيش مضاف إليه؟ الله، شهداء الله، هذه إضافة فيها إضافة التشريف، وفي هذا أن المسلمين والمؤمنين على مر السنين ممن هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء معصومون ولا يمكن أن يصيب الخلل لبعضهم، وإنما إن أجمعوا فإن الله جل في علاه يقبل إجماعهم. إذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أبى الله تعالى المسلمين إلا الصواب، الصواب يكون في المسلمين كما أخبر عبد الله بن مسعود، النبي صلى الله عليه وسلم أعطي العصمة بمفرده، وأمة محمد أعطيت العصمة بمجموعها، فما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم أشياء أعطيتها أمته بجملتها. طيب نسمع الآن الشرح.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هكذا وقع الحديث في الأصول، وجبت ثلاث مرات في المواضع الأربعة.
ما معنى وجبت؟ الوجوب إيش معناه في اللغة؟ فإذا وجبت جنوبها فأطعم القانع الفقير، فإذا وجبت أي سقطت. والوجوب إنما هو الثبوت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وجبت أي في صحة الوقوع كشيء ثابت، هذا الشيء الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجبت شيء ثابت في وقوعه، أمر ثابت لا مناص عنه. نعم.
قال رحمه الله: وأنتم شهداء الله في الأرض ثلاث مرات. وقوله في أوله: فأثني عليها خيرا فأثني عليه شرا، هكذا هو في بعض الأصول خيرا وشرا بالنصب، وهو منصوب بإسقاط الجار أي فأثني بخير وبشر، وفي بعضها مرفوع.
شو يعني وفي بعضها مرفوع؟ فأثني عليها خير فأثني عليها شر، ولماذا هي مرفوع؟ نافع، مرفوع لأنها نافع، أثني عليها خير أثني عليها شر، فعلى رواية أنها مرفوعة فتكون على أنها نائب فاعل. نعم.
قال: وفي هذا الحديث استحباب توكيد الكلام المهم بتكراره ليحفظ ويكون أبلغ، وأما معناه ففيه قولان للعلماء، أحدهما أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل، فكان ثناؤه مطابقا لأفعاله فيكون من أهل الجنة، فإن لم يكن كذلك فليس هو مرادا بالحديث.
إذن في هذا القول كان أهل الثناء هم أهل الفضل وأهل الخير، وكأني به في ظل كلام المتين الذي مثاله أن الذي أثنى على هؤلاء هم الصحابة رضي الله تعالى عنه. بلا شك أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد إظهار عدالة هؤلاء شهداء الله في الأرض و هذه الشهادة ينبغي أن يكون لها أثر، وهذا الأثر ينبغي أن يحمل على العموم وليس على الخصوص، وأن من أثنى عليه المسلمون خيرا فقد وجبت له الجنة، ومن أثنى عليه المسلمون شرا فقد وجبت له النار. الثناء ورد عدة أحاديث في الباب، وذكرت لكم المرة الماضية حديث عمر بن الخطاب مع أبي الأسود في صحيح البخاري، والحديث أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، قال فقلنا ثلاثة، قال ثلاثة، فقلنا واثنان، قال واثنان، ولم نسأله عن الواحد في رواية عند أحمد في المسند ورواية صحيحة وهي في مسند أحمد الثالث 242 أيضا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأدنين الجار الأدنى جار القريب يقول أنس ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل أبيات من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون إلا خيرا إلا قال الله سبحانه وتعالى قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون قد قبلت علمكم فيه. طيب في حديث الحاكم أيضا من حديث جابر إيش أثم عليه خيرا إيش أثم عليه خيرا في رواية عن جابر فقال لبعضهم فقال بعضهم لنعم المرء لقد كان عفيفا مسلما عفيف الجار على الجار تتكشف العورة وتظهر العرض فلما يمدح الجار الجار يمدحه بقوله إيش لقد كان عفيفا مسلما ما أجمل العفة تكون عفيفا تريح أهل بيتك وتريح أهل جيرانك وتريح المسلمين جميعا وتغار على المسلمات كأنهن بناتك أو أخواتك هذه العفة فيمدحون الجار بإيش الجار الأدنى بما يعرف بالعفة فهذا هو الثناء يثنون عليه خيرا فقال بعضهم الثناء الشر في رواية عند أبي هريرة قال بئس المرء كان إن كان لفظا غليظا اسأل جيرانك عنك وعرف أنت فظ غليظ ولا لا فإن لم تعرف أنك فظ غليظ نجوت من التي توجب لك النار ويبقى عليك أن تحقق أنك عفيف مسلم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ما تمدح تقول الناس يقولون عنك ويميزونك عن غيرك بأنك مسلم تلتزم أحكام الإسلام وأنك عفيف هذا هو ثناء الخير وهذا هو ثناء الشر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذا الثناء الذي يثني عليك الجيران خاص بالأصحاب لا طب هل من الذي يعتبر أربعة أبيات من الأدنين من الجار الدان قريب ويثنون عليك بأنك عفيف مسلم وليس هو خاص فقط بأهل الفضل الشهادة متى شاعت وذاعت وسموها الفقهاء شهادة اللفيف لما في بعض المسائل الكبيرة في فترة من الفترات لما قالوا الشهادة تعتبر من العدل التارك للمحرمات والصغائر المجتنب خوارم المروءة ففي فترة من فترات هذا أصبح أسيرا فمنهم من قال هنالك شهادة تسمى شهادة اللفيف شو اللفيف؟ يعني يجتمع مجموعة يستحيل أن تتواطأ كلمتهم على الخطأ لما قال النبي أربعة أبيات يعني قلت لكم في الدرس الماضي أنه هذا أقل حد المتواتر هذا من أدلة أقوال المحدثين أن أقل حد المتواتر أربعة أبيات أو أربعة أشخاص وعمر سألنا النبي عن ثلاثة ثم سألنا عن اثنين وسكتنا عن الواحد ليست العبرة بأهل الفضل وأهل الديانة فقط، العبرة بالعموم. إذا مت نبي نسمع من جيرانك، فإن أثنى عليك جيرانه بغض النظر عنهم هل هم أهل فضل أم ليسوا بأهل فضل، لكن يزنون الناس بميزان الشرع، يوزنون الناس بميزان الشرع. فإن مدحوك فالله يقول قد غفرت ما لا يعلمون، قد غفرت ما لا يعلمون، ويوجب لك الجنة. نسمع القول الثاني الذي ارتضاه الشارح رحمه الله.
قال رحمه الله: والثاني وهو الصحيح المختار أنه على عمومه وإطلاقه، وأن كل مسلم مات فألهم الله تعالى الناس أو أعظمهم الثناء عليه، كان ذلك دليلا على أن من أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا، لأنه وإن لم تكن أفعاله تقتضيه فلا تحتم عليه العقوبة، بل هو في خطر المشيئة، لأنهم الله عز وجل الناس الثناء عليه استدلنا بذلك على أنه سبحانه وتعالى قد شاء المغفرة له، وبهذا تظهر فائدة الثناء.
إن الفائدة الثناء أن يلهم الله تعالى من يعرفك ومن يجاورك ومن سافر معك أو من خالطك بمال ويعرفك معرفة جيدة فيلهج بالثناء عليك وينطلق لسانه بمدحك عند وفاتك، فإن الله جل في علاه يغفر ما يعلم من قصورك وذنوبك ويشفع هؤلاء الناس فيك. هذه شفاعة، هذه شفاعة غير شفاعة المصلين، المصلين شفاعة، والذين يعرفوك ويعني يقربون منك هم أيضا الله جل في علاه يلهمهم الثناء بخير أو شر. وكأن بالكلام يندفع الإنسان بقوله مدحا أو ذما وهو لا يشعر، وإذا قال الكلام وهو لا يشعر حل معنا عقدة ذكرها الشارح بعد قليل. إذا قالها الإنسان وهو لا يشعر مدحا أو ذما حلت عقدة تأتينا إن شاء الله تعالى بعد قليل. في رواية فيها إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر، إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما من الخير، قال بما في المرء من الخير أو شر، لله ملائكة تنطق على لسانك. قل لله يا عبد الله احرص احرص، مات أحد يعني الكلام الذي تقوله قد يرفع وقد يخفض، قد ينجي بعض الناس وقد يكون سببا لهلاكه، قد يكون سببا لهلاكه، مثل موضوع الرؤيا. موضوع الرؤيا المعبر إن سمع الكلام ينبغي أن يحمله على أحسن الوجوه، فإن حمله على أسوأه وقع الذي حمله عليه، وقع الذي حمله عليه. ولذا الإنسان سمع خيرا إن رأيت شرا اسكت ولا تتكلم، اسكت لا تتكلم، وإن أبى وإن شاء الله عز وجل وقدر له الهلاك لعله يكون سبب لأن بعض الناس يذكروه بشر كما في الحديث. نسمع.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم وجبت وأنتم شهداء الله، ولو كان لا ينفعه ذلك إلا أن تكون أعماله تقتضيه لم يكن للثناء فائدة، وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له فائدة.
إذن أنتم شهداء الله في الأرض، كلامكم له فائدة فيه رفعا أو خفضا، نجاة أو هلاكا، فوزا أو خسارة، فأنتم كلامكم فيه ثمرة، وهذا أمر ليس خاصا بالصحابة. ولذا قلنا لفظ رواية مسلم أظهر في العموم من لفظ رواية البخاري، هذا في رواية، لكن رواية مسلم من؟ والمن كما قلنا للعموم، والله تعالى أعلم. طيب الآن الإشكال، الآن الإشكال، ونرفع الإشكال هو أهالنا على كتاب الله، كتاب الإمام النووي أهالنا على كتابه الأذكار، وهو بديع الكتب التي ألفها، بل قالوا فيه وكلامهم يستحقه كتاب الإمام النووي، قالوا فيه بع الدار واشتري كتاب الأذكار، بع الدار واشتري كتاب الأذكار. كتاب الأذكار هذا كتاب بديع الإمام النووي، كان في زمنه في تصوف، وفي زمنه خرافات، وفي زمنه أوراد بحر وأوراد بر، وإحنا الآن في زماننا أوراد جو، ويلقن المشايخ التلاميذ أوراد ما أنزل الله بها من سلطان. فألف الإمام النووي كتابه الأذكار، واختار الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقنها للناس، وهذا أحسن طريقة من سحب البساط أمام الخرافيين، أمام الخرافيين أحسن طريقة أن تغلق عليهم الباب وأن تقول لهم هذا أفضل من هذا، وهذا الذي يحبه الله تعالى ويرضى. نسمع.
قال رحمه الله: فإن قيل كيف ممكن بالثناء بالشر مع الحديث الصحيح في البخاري وغيره في النهي عن سب الأموات؟
إذن النهي عن سب الأموات ثابت، قال في الصحيح في البخاري وغيره، وهذا أمر يحتاج لتفصيل، ورد في الباب أحاديث كثيرة، ومن أشهرها الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. لا تسبوا الأموات، ما تسبوا الأموات، لا تسبوا الأموات، لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وهنالك حديث أيضا صحيح أخرجه الإمام النسائي في إسناد صحيح عن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم هالك بسوء، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تذكروا هلكاكم إلا بخير، الذي هلك لا تذكروا إلا بخير، فإذا ما ذكرت الخير اذكر لا تتكلم. وهنالك حديث للأسف هو الشائع وهو المنتشر وإسناده ضعيف، وأخرجه أبو داود والترمذي وضعفه الإمام الترمذي، وهو من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويكم. اذكروا محاسن موتاكم، هذا ضعيف. والصحيح حديث البخاري: لا تسبوا الأموات، لا تسبوا الأموات، لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. هذا الحديث الصحيح الثاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، لا تسبوا الأموات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أثنيتم عليه شرا فقد وجبت له النار. هذا تعارض، من أثنيتم عليه شرا فقد وجبت له النار. طب بما يرفع هذا الإشكال؟ العلماء ذكروا أشياء، قالوا النهي عن سب الأموات إنما ورد بعد هذا الحديث فيصبح ناسخ ومنسوخ، والأصل في القواعد الفقهية ألا نلجأ للنسخ إلا عندما يستحيل الجمع، والجمع بين النصوص مقدم على القول بالنسخ. كل ما يعني يقع في بالنا من نصين متعارضين نقول بالنسخ، فالشريعة تصبح كلها منسوخة، فالأصل عدم النسخ. طيب الجواب الثاني، قالوا إذا كان الشر مستظهرا في الرجل ومعروفا به، يقوم ويقعد عليه ويعرف القاصي والداني فيذكره الإنسان بالشر، فهذا أمر لا حرج فيه، على ما قال الحسن البصري، وبعضنا يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، والمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لم يصح، لا لا غيبة لفاسق، هذا كلام حسن البصري وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا غيبة لفاسق، فرجل معروف عند الناس كلها، فإذا أثنيتم عليه شرا فقد وجبت له النار. أن تتكلم عن عليه ليس مخالفا للحديث كن محاسن مولاكم، هو معروف عند الناس كلهم. فقالوا هذا أمر ثاني، قالوا النهي بعد الدفن اذكر محاسن أولادك، هذا وجه ثالث. قالوا النهي بعد الدفن هذا يكون بعد الدفن، قبل الدفن لا حرج أن تتكلم في رجل يستحق الشرف أن تتكلم فيه بشرف، أما بعد أن يدفن لا اذكر محاسن أولادك فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، هذا جواب ثالث. طيب جواب رابع، قالوا جواب الرابع، قالوا هذا خاص المنافقين، هذا خاص المنافقين، ولذا المنافق أصلا الجنة عليه حرام، فالله جل في علاه ينطق بعض الناس ويذكر هذا الميت بجور لأنه هالك. طيب إذا ما في فائدة لهذا هالك، ما في فائدة من اذكروا محاسن كما في الحديث تسب الأموال فإنهم قد أفضوا إلى ما قدم. هذه أقوال العلماء وأقوال الشراح في الجمع بين الحديثين، إذا أثنيتم بسوء وإذا والحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الأموال. نسمع الآن كلام الشارح رحمه الله تعالى ليجلي لنا الأمر ويوقفنا على حقيقته.
قال رحمه الله تعالى: فالجواب أن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق وسائر الكفار.
إذن غير المنافق وسائر الكفار هؤلاء ليسوا داخلين في قول النبي لا تسموا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدم. طيب
قال: وفي غير المتظاهر بفسق أو بدعة.
الفاسق والمبتدع المشهور المعروف القائم القاعد الناس كلها تعرفه، هذا مستثنى أيضا، ولو ذكر الناس ذكره بشر وذكروه بشر فلا غيبة له. إذا استثنى المنافق والكافر والمبتدع والمجاهر بالمعصية الذي يصرح بها ويتكلم عنه. نعم.
قال: فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشر بالتحذير من طريقتهم ومن
الابتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم. إذن ليست العبرة بغيبتهم، إنما العبرة بأن نحذر من صنيعهم وأن نحذر الناس من ممشاهم وطريقتهم وأنهم منبوذون وليسوا بمقبولين عند المسلمين حتى لا يتمثل أحد طريقته. وأما ما عدا ذلك فنحن ليس همنا شخص وإنما همنا هذه الأمور لنحذر منه. نعم.
قال: وهذا الحديث محمول على أن الذي أثنوا عليه شرا كان مشهورا بنفاق أو نحوه لما ذكرنا. هذا هو الصواب في الجواب عنه وفي الجمع بينه وبين النهي عن السب، وقد بسطت معناه بدلائله في كتاب الأذكار.
إذن أيهما أقدم، كتاب الأذكار ولا شرح الإمام النووي على صحيح مسلم؟ أيهما أقدم؟ كتاب الأذكار. كتاب الأذكار قديم، كتاب الأذكار من الكتب المباركة التي نفع الله تعالى بها. والحافظ بن حجر لما أحيا الإملاء فألف كتابه البديع نتائج الأذكار وجعل مملي يقرأ عليه، وبدأ هو يذكر الأسانيد منه للنبي صلى الله عليه وسلم في تخريج الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي في كتابه الأذكار. وابن علان الصديقي المكي ألف كتابا بديعا فتوحات الربانية في شرح كتاب الأذكار في 4 مجلدات. فكتاب الأذكار من الكتب المباركة والكتب النافعة. كتاب الأذكار فيه هذا المعنى الذي ذكره الشارح وزاد عليه شيئا فيه زيادة بسط وتوضيح. أسمعكم كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار. قال تحت باب النهي عن سب الأموات: قال روينا في صحيح البخاري، أو روينا في صحيح البخاري، روينا روينا يعني بإسنادي الذي أنا أحتفظ به والآن لا أذكره، وروينا يعني يوجد في صحيح البخاري، روينا وروينا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وروينا في سنن أبي داود والترمذي بإسناد ضعيف، ضعفه الترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أو عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم. قلت قال العلماء يحرم سب المسلم الميت الذي ليس معلنا بفسقه، وأما الكافر والمعلن بفسقه من المسلمين ففيه خلاف بالسلف، وجاءت فيه نصوص متقابلة، وحاصله أنه ثبت في النهي عن سب الأموات ما ذكرناه في هذا الباب، وجاء في الترخيص في سب الأشرار أشياء كثيرة ما قصه الله علينا في كتابه العزيز وأمرنا بتلاوته وإشاعة قراءته. يشير إيش؟ تبت يدا أبي لهب وتب، هذا شر يشير إليها، تبت يدا أبي لهب وتب، هذا أذكره بشر؟ أنا أذكره بشر. والقول ليس من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام أن لا تكسر قراءة هذه الصورة كلام صعب، الله الذي ذمه فنحن نذمه بذم الله له. اسمع لي الكلام الإمام النووي يقول وجاء في الترخيص في سب الأشرار أشياء كثيرة منها ما قصه الله علينا في كتابه العزيز وأمرنا بتلاوته وإشاعة قراءته، ومنها أحاديث كثيرة في الصحيح كالحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن دحي وقصة إبريغال الذي كان يصرق الحاجة بمحجنه، وقصة ابن جدعان، ابن جدعان خال عائشة كان كريم، كانت النيران لا تطفأ من تحت القدور التي كان يضعه عليها، وكان الفارس يغرف من القدور ويطعم الحجيج ويطعم المساكين ويطعم الفقراء، والنبي يقول إنه في النار، والنبي يعدل ذلك لعائشة رضي الله تعالى بقوله إنه لم يقل قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما قال رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، والعرب كانت تمدح بالمدح، وهذا المدح كان من أجل الناس وليس من أجل الله جل في علاه، ما كان مسلما ما كان مؤمنا. قال وغيرهم، ومن الحديث الصحيح الذي قدمناه لما مر الجنازة فأثنى عليها شرا فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بل قال وجبت وجبت وجبت، واختلف العلماء في الجمع بين هذه النصوص على أقوال، أصحها وأظهرها أن أمارات الكفار يجوز، أن أموات الكفار يجوز ذكر مساوئهم، وأما أموات المسلمين المعلنين بفسق أو بدعة أو نحوهما فيجوز ذكرهم بذلك إذا كان فيه مصلحة الحاجة إليه للتحذير من حالهم والتنفير من قبول ما قالوه. إذا نفرت من قبول ما قاله المبتدعة وما قاله الفسقة فإنك مأجور على ذلك، وإن ذكرت هؤلاء بشر فلا حرج عليك لأنك تنفر الناس من صنيعهم وسهامك متجهة لأفعالهم وأقوالهم أكثر من اتجاهها إلى أشخاصهم، ولكن يذكر أشخاصهم، يذكر أشخاص أهل البدع، أهل البدع وأهل الفجور ينكرون. قال والتنفير من قبول ما قالوه والاقتداء بهم فيما فعلوه وإن لم تكن حاجة لم يجد. إذا واحد يعني عنده معصية وعنده قصور وبينه وبين الله عز وجل الأمر مخفي، ينبغي أن نمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أمواتكم، أن تعلم من رجل ما معصية كفور وهو ما يشيعها ولا يذيعها، فالواجب عليك أن تسكت عنه ولا يجوز لك أن تذكره بشر. أما إذا ذاعت واشتهرت وانتشرت وقام وقعد وقعد الناس عليها فحينئذ أن تنفر منها ولا حرج من ذكرها بسوء. وعلى هذا التفصيل يقول الإمام النووي في أواخر كلامه على هذه المسألة في كتابه الأذكار، قال: وعلى هذا التفصيل تنزل هذه النصوص، وقد أجمع العلماء على جرح المجروح من الرواة. المجروح من الرواة لماذا نتكلم عليهم؟ لأن تروج حديثهم، وأن لا يصبح ما قالوه إن سكتنا عنهم، لئلا يصبح ما قالوه منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم ويتخذ صبغة الحجية. ولذا من أريد أن نتكلم الآن في شخص مجروح من الرواة أو يروج على الأمة أحاديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يقلها، أيهما في الشرع أخاف، جرحه أم أن نسكت عنه وأن يروج كلامه على أنه أحاديث في الأمة؟ نجرحه ونتكلم عليه حفاظا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أنتم شهداء الله في الأرض، أجمع العلماء على أن المحدثين لا يجمعون على توثيق ضعيف، وعلى أن المحدثين أيضا لا يجمعون على تضعيف ثقة. الثقة لا يمكن للأمة أن تجمع على ضعيفه، والضعيف لا يمكن للأمة أن تجمع على توثيقه، لا يمكن للأمة أن تجمع. وهذه قواعد ثابتة، وهذه سنن لله عز وجل في سنته الكونية والشرعية. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: قوله فأثني عليها شررا، قال أهل اللغة: الثناء بتحذير الثاء وبمد يستعمل في الخير ولا يستعمل في الشر، هذا هو المشهور. وفيه لغة شاذة أنه يستعمل في الشر أيضا. وأما النثاء بتقديم النون وبالقصر فيستعمل في الشر خاصة، وإنما استعمل الثناء الممدود هنا في الشر مجازا لتجانس الكلام، كقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة ومكروا ومكر الله. قوله فدلك مقصور بفتح الفاء وكسرها.
قلنا فدلك ثبت عند النسائي بالجملة الفعلية: فداك الله بأبي وأمي. أما فدا فهي جملة اسمية، وفيها كما قلت تقديم الخبر على المبتدأ أبي وأمي، فداك يا رسول الله. وفي هذا جواز أن تفدي رسول الله بأبويك، يجوز أن تفدي رسول الله بأبويك، ولا سيما إن كان الأبوين كافرين أو إن كان الأبوين قد ماتا. وأما إن كان أحياء فهذا مما فيه خلاف وهذا مما بسطناه. أما قول الشارح رحمه الله تعالى على الشر، قال فأثنى عليه شرا، قال أهل اللغة الثناء، قال قبلها قال رحمه الله تعالى: هذا الحديث محمول على أن الذي أثنى عليه شرا، قال بعدها قال أهل اللغة: الثناء بتقديم الثاء والمد يستعمل في الخير ولا يستعمل في الشر. ثبت معنا في الدرس الماضي من القاموس المحيط فيما ذهب في لغة العرب الشماطي لثب الزبالي أن الثناء هو الوصف بالمدح والوصف بالذم، وليس الثناء خاصا بالمدح، وليس الثناء خاصا بالمدح. وجدت عبارة جميلة جدا لفيومي في كتابه المصباح المنير رحمه الله تعالى، أفاض في المسألة وذكر المسألة بإفاضة وفيها تحرير وتحقيق وفيها استدلال صحيح بأن الثناء هو الوصف بالخير والوصف بالشر، وليس الثناء هو فقط الوصف بالمدح، وإنما هو الوصف يقول الثناء بالفتح والمدح، يقال أثنيت عليه خيرا وبخير وأثنيت عليه شرا وبشر، لأنه بمعنى وصفته. القاموس يقول في الثناء قال الوصف بخير وشر، الوصف بخير وصف شر. يقول فيومي هكذا نص عليه جماعة، منهم صاحب المهتم وكذلك صاحب البارع وعزاه إلى الخليل، ومنهم محمد ابن قطية وهو الحبر الذي ليس في منقوده غمز، والبحر الذي ليس في منقوده لمز، وكأن الشاعر عناه بقوله إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. وقد قيل فيه والعالم المحرير ذو الإتقان والتحرير، والحجة لمن بعده، والبرهان الذي لا يوقف بعده، وتبعه على من ذلك عرف من عرف بالعدالة واشتهر بالضبط وصحة المقولة، وهو السرقسطي وابن القطاع. واقتصر الجماعة على قولهم أثنيت عليه بخير ولم ينفوا غيره، ومن هذا اجترأ بعضهم فقال لا يستعمل إلا في الحسن، وإلا هو يستعمل في الأمرين، لكن بعضهم قال من أثنيت عليه خيرا. وما ذكروا الذي بعده؟ قال وفيه نظر، لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفيه عما عداه، والزيادة من الثقة مقبولة، ولو كان الثناء لا يستعمل إلا في الخير كان قول القائل أثنيت على زيد كافيا في المدح. لما تقول الثناء لا يستخدم إلا في الخير تقول أثنيت على زيد يكفي في المدح، هل هذا يكفي؟ لا. أثنيت على زيد بإيش؟ يمكن تذكر بعده شرا. ثم يقول وكذا وكان قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم وله الثناء الحسن، إيش؟ وله الثناء الحسن، وله لله عز وجل الثناء الحسن، قال لا يفيد إلا التأكيد. طيب الأصل في الحكم في حمل الكلام على التأسيس أم على التأكيد؟ على التأسيس، على التأكيد. قال وله الثناء الحسن، لو كان الثناء لا يستخدم إلا في الحسن لكان الحسن تأكيدا، ولو كان الثناء يستخدم في الحسن وغيره قال وله الثناء الحسن لكان الحسن إيش؟ تأسيسا. والتأسيس مقدم على التأكيد، التأسيس مقدم على التأكيد. نقرأ كلام فيه، يقول وكان قوله له الثناء الحسن لا يفيد إلا التأكيد، والتأسيس أولى، فكان في قوله الحسن احتراز عن غير الحسن، فإنه يستعمل في النوعين كما قال والخير في يديك والشر ليس إليك. وفي الصحيحين مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال صلى الله عليه وسلم وجبت، وسئل عن قوله وجبت فقال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. وقد نقل النوعان في واقعتين تراخت إحداهما عن الأخرى، من العدل الضابط عن العدل الضابط عن العرب الفصحاء عن أفصح العرب. من أفصح العرب؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال فكان أوسط من نقل أهل اللغة، فإنهم قد يكتفون بالنقل عن واحد ولا يعرف حاله، فإنه قد يعرض له ما يخرجه عن حيز الاعتدال من دهش وسكر وغير ذلك، فإذا عرف حاله لم يحتج بقوله، ويرجع قول من قال لا يستعمل إلا في الشر إلى النفي، وكأنه قال لم يسمع فلا يقال، والإسباب أولى. ثم قال وقال بعض المتأخرين إنما استعمل في الشر في الحديث للإزدواج، يقول الفيوم وهذا كلام الذي نقلناه عن الإمام النووي، يقول وهذا كلام من لا يعرف اصطلاح أهل العلم بهذه اللفظة، هذا كلام لا يعرف اصطلاح أهل العلم. لكن الكلام النووي قال بعض أهل العلم إنما هو المشاكلة، قال أثنى خيرا وأثنى شرا، إنما هذا هو للمشاكلة، والله تعالى أعلم. إذن كلمة أثنوا خيرا وأثنوا شرا كلمة عربية فصيحة، وهي الأصل في الاستخدام، وليست فقط الثناء إنما هو فقط للمدح، وإنما هو في المدح وفي غيره. ولذا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له الثناء قال الحسن، له الثناء الحسن، لأن الحسن محمول على التأسيس وليست محمولة على التأكيد، والله تعالى. طيب نأتي للإسناد الذي بعده في الدقائق، قد نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مستريح من صرف منه.
باب ما جاء في مستريح ومصطرح. هل من مات استراح؟ من مات استراح؟ طب نسمع كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهو الحكم وهو الفيصل. الميت إما مستراح وإما مستراح، كل إنسان يموت إما مستريح وإما مستراح. نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس بما قرئ عليه، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن معبد بن كعب بن مالك، عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ فقال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب.
هذا معنى المستريح والمستراح الذي بينه نبينا صلى الله عليه وسلم. الإسناد الذي معنا خماسي، وجميعهم مدنيون إلا قتيبة بن سعيد البلخي، وأما مالك وقد قرئ عليه الحديث فهو مدني أصبحي، ومحمد بن عمرو بن حلحلة الديني مدني، ومعبد بن كعب بن مالك الأنصاري المدني، وأبي قتادة الصحابي وهو اسمه الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي، كان فارسا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مدني، بجميع الإسناد مدنيون إلا شيخ الإمام مسلم. كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه جنازة، لم أقف على اسم المار ولا على اسم الممرور. النبي يقول لما مرت عليه الجنازة قال: هذا الميت، وليس المراد هو هذا الميت، إنما المراد كل ميت. مراد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا الميت، وإنما المراد كل ميت يموت إلى قيام الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح. الواو مستريح ومستراح من هذه الواو بمعنى التفضيل، بمعنى أو، قال مستريح ومستراح، لأن الجواب الذي يتدبره ويتأمله يعلم أن الواو هنا إنما هي بمعنى أو. كل إنسان إما مستريح وإما فهذا التفضيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح. كل إنسان يموت إما مستريح أو مستراح منه. قالوا الصحابة، ولم نعرف أحدا منهم. وفي رواية عند أبي نعيم في معرفة الصحابة قال بدل المقال قال قلنا. وإذا كان قلنا يكون من ضمنهم أبو قتادة بن ربعي، قلنا يعني قاله واحد منهم، واحد من الصحابة. قلنا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ اشرح لنا ما معنى هاتين الكلمتين، كل إنسان مستريح ومستراح منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا. في رواية عند الإمام البخاري يقول: يستريح من نصب الدنيا وآذاها. وآذاها يعني عطف الخاص على العام. الأذى شيء من نصب الدنيا. العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، المؤمن الدنيا ثمن له. فإذا خرج من هذه الحياة وهو مؤمن على إيمان فهو مستريح، ترك الدنيا وما فيها. ولذا المؤمن الآخرة خير له من الدنيا، والمؤمن يغادر هذه الدنيا وهو يضحك ومن حوله يبكي، لأنه جاء إليها وهو يبكي ومن حوله يضحك، فيقع العدل، يقع العدل. المؤمن لما يغادر هذه الدنيا يضحك ويسر ويستريح من هذه الحياة. في رواية عند النسائي فقال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، في النسائي من يستريح من أوصاب الدنيا. والوصب هو دوام الوجع، هو دوام الوجع. المؤمن في هذه الحياة وجعه دائم، ولا سيما إذا كان في عصر الغربة، في وقت الغربة لا يجد على الحق أنصارا ويجد نفسه غريبا، فهو في وسط. فإن مات فهو مستريح. ومن مستراح منه هذا الذي يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإلحاد، الأسئلة كلها وكلها في التوفيق بين أيتم عليه شرا وبين لا تسبوا الأموات، فإنهم أفضل إلى ما قدموا. وقد سبقت الأقوال وقرأنا كلام الإمام النووي من شرح صحيح مسلم ومن شرح كتاب الأذكار، ومثال الكلام أن الكفار والمنافقين أشد فيهم ولو بعد الوفاة، فأمر لا حرج فيه. وأما المسلمون فيستثنى من النهي عن ذكرهم، إن يستثنى صنفان من الناس: من كان فاسقا وفسقه مشهور معروف بين الناس، ومن كان داعيا إلى بدعة وكان رأسا فيها. فهؤلاء الذين يضرون الناس بأقوالهم يذكرون لا كرامة ولا حرمة لهم، وإنما يذكرون من أجل التنفير ومن أجل إبعاد الناس عن مسلكهم وعن طريقتهم. وما عدا ذلك فالأصل في المسلم ألا يذكر إلا بخير، وهذا هو حال كل الناس وأغلبهم. شيخنا، ما وجه الجمع بين الحديث الذي معنا شهداء الله في الأرض وحديث الذي يسبق عليه الكتاب؟ قد يسبق الكتاب وقد يقع الهلاك بالثناء على الإنسان النار، لأن الله جل في علاه يغفر لمن أثنى الناس عليه بالخير ويقول: فإني قد غفرت له ما لا تعلمون. شيخنا أبو عبيدة حفظك الله ونفع بك، ما معنى حديث لا غيبة لفاسق؟ هذا ليس بالحديث، وإنما هذا كلام للحسن البصري. وهل يدل على حديث هذا أثنيتم عليه شرا؟ هذا الذي قال لا غيبة لفاسق إنما هو التنفير منه، فمن كان فاسقا داعيا لفجور وفسق مثل الذي يموت وهو والعياذ بالله تعالى علم على الفساد والإفساد، فهذا الذي يحذر منه ولا كرامة له، ويذكر بسوء وشر حتى ينفر الناس منه، والله تعالى أعلم. حديث لا تسبوا الأموات فقد أفضوا إلى ما قدموا، كيف نوفق بين أفضوا إلى ما قدموا مع نفع الثناء عليهم؟ إذا استثنيت هؤلاء الأربعة فإن الله جل في علاه يجعل لنا، يجعل على ألسنتنا من ينطق بفعل الملائكة، هذا صريحه سبحانه وتعالى. والله جل في علاه هو العدل وهو الحكم وهو الذي لا يظلم أحدا، وموضوع عدم الظلم وإني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما هو الفيصل وهو الحكم الذي يرفع كل خلاف. فهذا صنيع الله، وصنيع الله جل في علاه لا يلهم الناس بالثناء بالخير أو الشر إلا وفق الحق، ولا يكون ذلك إلا بعدل. والله تعالى أعلم. حديث لا تسبوا أمواتكم من يدخل في ذلك أموات الكفار والمشركين، قلنا لا، قلنا لا يدخل أموات المشركين الكفار. والله تعالى يقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الكفار والمنافقون لا يدخلون في هذا الحديث، بل قسمان من المسلمين وهم الذين يعرفون بالفجور وكذلك من يعرفون بالبدعة. والله تعالى أعلم. بعض الناس يمدحون المبتدع، هل يدخل أهل البدع وماتوا على بدعتهم وحاربوا أهل السنة؟ قلنا فيما ذكر الإمام النووي هذا مستثنى، إن يحبكم في الله ما المقصود أفضل إلى ما قدموا، فقد ختم لهم الأمر والتحقوا بالله عز وجل، والشيء الذي صنعوه هو الذي قدموه، والله جل في علاه يحاسبهم، فإن حاسبهم بعدله هلكوا وإن حاسبهم بفضله نجوا. فاللهم ربنا حاسبنا بفضلك لا بعدلك. اللهم يا رب حاسبنا بفضلك، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، ولا تحاسبنا بعدلك. فهم إلى الله جل في علاه. هذا الذي ليس بكافر ولا منافق ولا مبتدع ولا مجاهر بالمعصية، والله تعالى أعلم. طيب، إن ذكر الميت بالشر لا يلزم سبه، السب أضيق من الذكر بشر، السب أضيق من الذكر بشر، ذكره بشر يعني هو سب وزيادة، هو سب وزيادة، والأخ يريد أن يقول أن لا أذكر محاسن أمتاكم، ما في سب، أذكر محاسن أمتاكم، وإذا أثنيتم عليه شرا فمن هنا جاء التعارض. السب غير وارد لا في هذا ولا في هذا، لا في الحديثين غير وارد، ولذا قالوا فيه تعارض. طيب، الثناء بالخير والشر، هل البشارة كذلك؟ البشارة وبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، البشارة تكون بالمدح وتكون بهذا وذاك، إلا من باب التحكم، ذوق إنك أنت العزيز الكريم، فهذا يكون من باب التحكم، والله تعالى أعلم. طيب، فأخونا ينادى في حديث يحتاج دراسة، هل شهادة المسلمين عن الميت بالسوء أو الخير معتبر في معرفة حال المتوفى؟ احنا قلنا المتوفى أمره إلى الله عز وجل، والله يلهم الناس يذكرون الخير ويذكرون الشر لهذا المتوفى، فإن ألهمهم بذكر الخير فهذه علامة خير، وإن ألهمهم بذكر الشر فهذه علامة سوء وعلامة شر، والله تعالى أعلم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. باقي خمس دقائق. طيب، باقي خمس دقائق. طيب، نأخذ أسئلة أخرى. هل المؤمن يستريح مهما كان حاله في الإيمان أم على حسب الأعمال الصالحة التي عنده؟ النبي يقول مستريح ومترحمن. المؤمن قسمين، من مات على إسلام وعلى خير فهذا الذي يستريح من وصب الدنيا وتعبها، والمستراح من الذي مات على شر ولو لم يكن كافرا ولكنه مات على شر فهذا مستراح منه، فمن الذي يستريح منه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيستريح منه، قال فأما من مات على فجور، قال وأما من مات على فجور، الفجور المعصية والكفر، هذا من الذي يستريح منه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمستراح يستريح منه البلاد والعباد والشجار والدواب. نستريح منهم أربعة: البلاد والعباد. البلاد تستريح ممن مات من الفجار، ممن يدعون إلى المعاصي، والعباد الذين ينكرون عليه. وإذا ما استطاعوا أن ينكروا عليها فكذلك يضربون بالناس. فأبو هريرة كما عند البيهقي في الشعب قال: رجلا نظر للسماء فوجده الطار طير، فقال أبو هريرة: إن الظالم لا يضر إلا سمع أبو هريرة رجلا يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه. نظر إلى السماء فوجد الحبار فقال: إن الظالم لا يضر الحبار التي في السماء، يضر الحبار التي في السماء. وفي الأثر المنشور إلى أبي بكر كما عند النووي في مجالسة: ما عرض شجر ولا صيد طائر إلا بتقصيرهم في ذكر الله عز وجل. فهذا الذي يدعو للفجور سواء كان كافرا او كان مسلما اذا مات استراح منه البلاد، استراح منه العباد. فالعبد ان انكر عليه اذى، وان سكت اذي ايضا، ان سكت اذي. والشجر والدواب، فالذي لا يرحم العباد لا يرحم الدواب، الذي لا يرحم الشجر لا يرحم الدواب. فهذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: مستراح منه. هل يجوز شراء الليرة السورية في هذه الأيام لقصد التجارة والربح، لأنه أصبح عليها إقبال في هذه الأيام، وأبيعها بعد أن يرتفع سعرها؟ الأصل في الصرف أن يكون يدا بيد، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أن يكون الصرف للحاجة والضرورة، أما أن تربح وتخسر فهذا يعرضك إلى نوع مقامرة ونوع مغامرة. وكان شيخنا الإمام الألباني رحمه الله يقول في مثل هذا: يقول حرام، لأنك قد ترتفع وقد تنزل. ثم ارتفاع الليرة ونزول الليرة يضر من جهلها، إذا أن شاركتهم في الربح ظلم القصارى يضره بأهلها. فالأصل في الصرف أن يكون لحاجة، أن تحفظ عندتك لا تسقط، أن تبقى لها قيمة. وأما تجارة فلا، أن تتطلب تخون حوالة لولد لك أو ما شابه، أو أن تسافر ولو سفر نزاع، هذا أمر لا حرج فيه الصرف، بشرط أن يكون يدا بيد، والله تعالى أعلم. السؤال الأخير: صلاة الجنازة للمسبوق مثلا أدركت التكبيرتين الأخيرتين، ماذا يفعل؟ هل يبدأ بالفاتحة والصلاة الإبراهيمية للتكبيرات الأخيرة للإمام، وكيف يفعل؟ بارك الله فيك. إذا أدركت الصلاة تبدأ بالفاتحة، أدركت التكبيرتين تقول الله أكبر وتقرأ الفاتحة، ثم يقول الإمام الله أكبر فتقرأ أيش؟ الصلاة الإبراهيمية. ثم بعد ذلك تدعو للميت. وهذا هو قول جماهير أهل العلم إلا المالكية، فيرون أن الصلاة الإبراهيمية والفاتحة إنما وضعتا من أجل الدعاء. فيقول المالكية: إذا دخلت والصلاة مسبوق في الصلاة، لما تدخل تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وتبدأ الدعاء ولا يكون في صلاة مسبوق، تدعو. فإن كبر أخرى تدعو دعوة، تدعو التكبيرة الثانية للميت أيضا. والراجح قول الجمهور، وهو الذي قال به المسيرين: وقلت لكم كل صلاة مبتدئة بالافتتاح بالتكبير ومنتهية بالتسليم، فإنها تلحق جميع أنواع الصلاة يخضع لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فآتموا. ولد صلاة الجنازة ينبغي أن يكون فيها وضوء، وينبغي أن يستقبل القبلة، وإلى آخر الصلوات. لماذا؟ لأنها صلاة مبتدئة بالتكبير منتهية بالتسليم فتشملها جميع أنواع الصلاة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.